موحدة، نحن نريد منك أن تسطري كفيك سترا جيدا تحت الخمار وأنت تنشرين الغسيل حتى لا يتمكن أحد من رؤية كفيك. أنا دخلت لها بمدخل لطيف، دخلت لها بمدخل لطيف، فيكون ذلك أدعى لقبول نصيحتي عند الزوجة. طيب يبقى الكذب جائز، واحد على الأعداء في الحرب، اثنين للإصلاح ذات البين، طب ثلاثة لينمي خيرا بين قبيلتين أو دولتين أو فردين، أي نعم ينمي خيرا بين قبيلتين أو فردين أو كذا. يا حاج محمد لا تنشغل، حتى ولو كلمك من بجوارك لا ترد عليه، الدرس هنا وقف ليس فيه إلا تعلم أبدا. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فبارك الله فيك. تنبه معي، الكذب جائز، واحد في الإصلاح ذات البين وفي الحرب على الأعداء، وكذلك على الزوجة فيما ينمي الألفة بيني وبينها. طيب، وعن أم كلثوم في الحديث الثابت في مسلم قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. طيب ثم ماذا؟ إحنا الوقت العدو قدامنا، ممكن نولع فيه بالنار ولا مش ممكن؟ يعني هل يجوز أن تشعل النار في الأعداء؟ يعني أنت عندك مثلا مجموعة من الأعداء تحط عليهم بنزين وتولع فيهم النار؟ لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار إلا من؟ إلا رب النار. لا يعذب بالنار إلا مين؟ إلا رب النار. طيب هل نغرقهم في بحر؟ لا نغرقهم ولا نحرقهم، لا يجوز تحريق العدو بالنار وتغريقه بالماء إلا عند الاضطرار، إلا عند الإيه؟ الاضطرار. فعن حمزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، جعله أميرا على سرية، والسرية قطعة من الجيش كما تعلمون، قال: فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه من النار. من المتكلم؟ الرسول عليه السلام يقول للأمير: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. فوليت فنادار تعال، فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقد ثبت ذلك عند أبي داود بإسناد صححه الألباني رحمه الله. بعد قال له: لو قابلت فلان احرقوه، ثم ناداه بعد ذلك فقال: لا اقتلوه إن لقيتموه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب لو العدو اللي قتلناه نقطع مناخيره ونقطع ودنه ونقطع ايده، هذا مسلح، هذا يا اخوانا مسلح بقتل العدو، ولا يجوز لمسلم ان يمثل بعدو الا اداه ايه؟ الا اداه استثناء، الا اذا كان قصاصا، اذا كان العدو عمل كده فخوك قطع مناخيره اجدع، قطع ودنه، قطع ايده، فانت ولكم في القصاص حياة إيه؟ يا ولد. أما إذا لم يكن قصاصا فلا تمثل بهذا العدو بارك الله فيك، أي لا تجعله مثله. طيب فإن الله تعالى قال في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. وفي الحديث الثابت عند أبي داود من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، يعني لا نجعل المثلة بالأعدو، كما قلت لا يكون أجدعا، لا نقطع أنفه ودنه ودراعه ورجله إلى غير ذلك. طيب التحريق والتخريب بأرض العدو، إحنا أخذنا أرضا من أراضي العدو وصارت لنا، هل يجوز أن نقطع أشجارها، أن نشعل النيران فيها؟ عن ابن عمر رضي الله عنه قال في الحديث الثابت في البخاري ومسلم: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. طيب المدينة النبوية المنورة كان اسمها ايه قبل المدينة؟ طيبة، زادها الله طيبة. اي نعم، بارك الله فيك. طيب وكان اسمها يثرب. اي نعم، المدينة كان يسكنها ثلاثة قبائل من اليهود، هل تذكر؟ بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. بنو ايه؟ قريظة. وكان فيها قبيلتان من المشركين العرب، ايه؟ الأوس والخزرج. وقد من الله تعالى على الأوس والخزرج بالإسلام وصاروا هم الأنصار، وحب الأنصار علامة، علامة الإيمان، وبغض الأنصار علامة ايه؟ وكيف لا، وقد قال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي نعم صح، اللي على شمالك حد، على شمالك صحيح. أي نعم، واحد كده ونعلش، خليك تطلعك بكلمتين. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا عاوزك تتركت الزوجة والأولاد والشغل والراحة وجيت وأوقفت وقتك لله ليه؟ عشان تتعلم آية، حديث، مسألة عقدية، مسألة فقهية، تفسير آية، أمر لغوي، حتى تحفك الملائكة ويذكرك الله عنده. من أجل هذا أنت سعيت لرفع الدرجات وتكثير الحسنات ومحو السيئات وليذكرك رب الأرض والسماوات. صلى الله عليه وسلم طيب عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. ابن عمر بقى سيدي في البخاري ومسلم قال ايه؟ قال رضي الله تعالى عنهما: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. الامام الصنعاني يمني صاحب سبل السلام في شرح بلوغ الايه؟ المرام. الامام الصنعاني يقول ايه بقى سيدي؟ قل وهذا يدل على جواز افساد اموال اهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحه. أما الأصل ألا يحدث هذا، أما إذا كان هناك مصلحة من الحرق وقطع الأشجار فإن الحاكم، فإن الخليفة، فإن القائد المسلم رأى ذلك، فإذا رأى أن في ذلك مصلحة فلا بأس أن يفعل ذلك أحيانا. يبقى الأصل في المسألة عدم الحرق وعدم القطع، ولكن الحاكم القائد الأعلى القائد لو وجد في ذلك مصلحة فلا بأس أن يفعل ذلك. طيب أصل الحرق اللي الفريقان التقوا الكفر والإيمان التوحيد الشرك، فالمسلمين أصروا الكفار، أصروا مجموعة من الكفار. أصل الحرب دولا على قسمين، القسم الأولاني نساء وصبيان، يحرم إيه؟ يحرم قتله، يحرم قتله ما دام لم يطرسوا ولم يقاتلوا فيحرم قتله. يبقى النوع الأول نساء الصبيان من الأسر. طب النوع الثاني الرجال البالغون المقاتلون، الرجال البالغون إيه؟ المقاتلون. لو وجدت شيء راجل عنده 80 سنة أفط عظم كحكح هتقول زي أقتله؟ لا أقتلوه، إلا إذا كان عقلا مدبرة ومخططة ومفكرة ومتكتكة. كيف لهؤلاء يستاهل بالقتل، أما إذا كان ده مسكين والله يلا يمشي فمقتل. فالرجال البالغون المقاتلون الإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء. يبقى أنواع الأسرى نوعين، النوع الأول إيه يا محمد يا مقصد؟ النساء والصبيان، يجوز قتلهم يا أبو عبد الله ولا ما يجوز؟ لا يجوز إلا في حالتين يا أستاذ نبيل، تطرس العدو بهم أو كانوا يقاتلون، ده كلام جميل. طيب القسم الثاني إيه بقى يا حاج؟ الرجال البالغون المقاتلون، دولا التعامل معاهم على أربعة على أربع حالات. أول حالة خلص القتل، صح اللي على شمالك يا حاج سعيد، اصحى يا ريس اصحى. واحد الأسرى الرجال البالغون على أربعة أنواع. النوع ممكن القتل يخلصهم كده، يخلص منهم، يتخلص منهم. النوع الثاني الاسترقاق، يبقوا يتوزعوا ويبقوا عبيد، وزعوا لقاتلهم ايه؟ عبيد يباع ويشتروا. والمن، المن يعني ايه؟ يعني روح حر دون اي مقابل يمن عليه بذلك، اما منا بعده واما ايه فداء حتى تضع الحرب اوزر. فاذا المن يمن عليه يعني يقول روح كده بدون مقابل، واما الفديه بالمال يعني يقول له انا اسيبك مقابل كيلو ذهب، يعني اهلك يجيبوا كيلو ذهب نروحه 2 كيلو ذهب. طيب لو واحد امير مقصود هل يكون زي واحد فراش؟ طيب لو واحد لواء يكون زي واحد عسكري؟ لا، اللواء حاجة، العسكري حاجة، العميد حاجة، والعريف حاجة، العقيد حاجة، والرقيب حاجة، المقدم حاجة، والرقيب أول حاجة، الرائد حاجة، والصول حاجة. مش كده ولا ايه؟ ده ترقية، يبقى ده له وضع، ده 3 كيلو ذهب، ده 2 كيلو ذهب، ده كيلو ذهب على حسب رتبته ومكانته العسكرية، صحيح ولا لا؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ وفيه بدل، يعني أعطيك واحد من الكفار تعطيني 2 من المسلمين مثلا، أو واحد بواحد على حسب ما يعني يتفقوا عليه، واخد بالك ازاي؟ ولذلك ممكن مثلا هم عندهم أصل، المسلمين عندهم أصل، يقوم يقول لي واد كافر تعالى لو علمت 10 من المسلمين القراءة والكتابة نروحك، يقعد يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، حتى ازاي؟ فيختبروهم تقرأوا وتكتبوا تمام؟ يبقى أنت مقابل هذا الأمر إيه؟ نروح. هل فهمت كيف؟ يبقى الوقت الأسرى على نوعين، النوع الأول، النوع الأول إيه؟ بارك الله فيك، النوع الأول إيه حاج محمد حسان؟ النساء والصبيان دولا يعني يحرم إيه مولانا الشيخ طه؟ يحرم قتله إلا أن يتطرزوا أو يكونوا مقاتلين. طيب والنوع الثاني الرجال إيه؟ البالغون، دولا على 4 أنواع، النوع الأول قتل، النوع الثاني رمضان الاستقطاب، النوع الثالث أستاذ المن، النوع الرابع الفدية بالمال أو يحصل إيه؟ تبادل أصل. هل فهمنا يا أخوانا؟ طب ما صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. المرأة اللي هما السبي، المرأة دي لو كانت حامل وطلعت من نصيبها ينفع تجمعها يا مش محمد؟ ما ينفعش إلا لما توضع ايه الحمل اللي في بطنها. طب افرض ما كانتش حامل، لا يجوز لك جماعها الا بعد ايه حيض حتى تستبرئ ايه رحمها. طب بعقد ولا من غير عقد المنزلة؟ من غير عقد لأنها سبية. طب انت عندك 4 زوجات ينفع يبقى عندك 5 سبايا؟ ينفع 20 سبية مع 4 زوجات؟ طيب هتقسم للسبية زي ما تقسم للحرمة الحرة؟ لا، ده انت تروح لها في الوقت اللي بدك اياه. اما المرأة الحرة هنا ليلة وهنا ليلة، هنا ليلة وهنا ليلة، وتعدل بين النساء الحرائر في كل حاجة إلا في حاجتين على الدين، إلا في حاجتين إيه هم؟ الحب والجماع، الحب والجماع مفيش فيهم عدل. طب ليه؟ حتى واحدة من الأخوات تقول هو لسه حاجة حتى ده ازاي؟ وأصل الحب ده بإيه؟ بالقلب. هذا قسمك يا ربي فيما تملك وهذا قسمي فيما أملك. حتى على فكرة اللهم إن هذا قسمي فيما أملك وهذا قسمك فيما أملك ده حديث ضعيف، لكن المعنى ممكن يستشهد به دون أن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحب ده بالقلب، صح ولا لا؟ أيوة. أنتم عندكم 2 حب بالقلب، وبعدين الجماع أنت مثلا بتبقى متهيأ أن أنت تأتي أهلك في هذه الليلة، فمثلا تروح تلقى زوجتك ريحتها بصل وتوم وجلابيتها وسخة وشعرها منكوش وبوزها ممدود، هل تستطيع أن تجمعها؟ هو أنت حديدة ولا طوبة حجر ولا عمود؟ انت احساس ومشاعر ولحم ودم مش كده ولا ايه؟ وممكن يكون مش في دماغك ان تاتي اهلك بالمره وبعدين تدخل البيت تبقى زوجتك مسرحه ولابسه الحته اللي على الحبل والعطر يفوح من رائحتها وعليها ابتسامه عريضه وتقول لك يا مرحبا حمدا لله على سلامتك. صور انت وحشتنا يا حرمه بتقولي ايه؟ قولي غيري. تقول انت وحشتنا. فهل يأتي رغبة فيك لزوجتك أم لا يأتي؟ تأتي الرغبة وما كان عندك نية، لكن تأتي الرغبة بسبب إيه؟ حسن استقبالها لك مع ابتسامتها العريضة مع عطرها الذي يفوح مع تسريحتها الجميلة مع ثيابها الوسيم مع حسن الاستقبال. يأتي. إذن يجب العدل بين الزوجات، إلا أن الحب والجماع لا، العدل فيهما ليس بواجب لأنك لا تمتلك ذلك، لأنك لا تمتلك إيه؟ ذلك. ما تصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فيبقى الوقت احنا اتفقنا ان المرأة التي سبيتها ان كانت حامل لا تجامعها حتى تضع ما في بطنها، وطبعا اما تضع ما في بطنها تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ نافس نفساء. فطبعا بعد ما يعني ايه ينقطع الدم وتختسل. يسألونك عن المحيض قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب الايه المطهرين. طيب ولو كانت مش حامل تستبرئ رحمها بحيض. طيب الحديث بقى عند أبي داود بيقول لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. في بقى حاجة اسمها السلم، عن حاجة اسمها الايه السلم. احنا عندنا حاجة اسمها السلم وحاجة اسمها الغنيمة وحاجة اسمها الفي. الكلمة الاولى ايه؟ السلم. والكلمة الثانية ايه؟ الغنيمة. والكلمة الثالثة ايه؟ الفي. السلم ما يأخذه المقاتل المسلم من قتيله الكافر في الحرب مما عليه من ثياب وعلاف حرب. يعني واحد مسلم قتل واحد كافر في المعركة، الكافر ده عليه ثياب ومعاه آلي وأربجين، آلي 36 طلقة وأربجين، ياخد الآلي وياخد الأربجين وياخد الثياب اللي عليه حتى هو كافر، يمكن لابس خاتم ذهب يصير ولا ما يصير؟ ليس بعد الكفر ذنب. فأخذ الحاجات دي. طب الحاجات دي تتوزع ولا هي للي قتل لوحده؟ للي قتل لوحده دي ما بقاش غلة، لا ده اسمه ايه؟ سلم. فالسلم كاملا لمن قتل هذا الكافر، مفهوم؟ طيب الغنيمة بقى المال المأخوذ من أهل الحرب على سبيل الغلبة والقهر. يعني التقى الفريقان، فريق الكفر وفريق الإيمان، ففريق الإيمان خد دبابات وطائرات ومدفعية وسيارات مصفحة ومخازن رز وغلة ومواد غذائية وشغلات، وأخذوا دخلوا خدوا بنكين فيهم يورات ودولارات اخر هيصر. دي اسمها غنائم. الغنائم دي لو انت خدت منها جنيه يبقى اسمها ايه؟ غلول. يبقى اسمه غلول. ايه هو الغلول؟ ان تاخذ شيئا من مال الغنيمه قبل ان تقسم. ان تاخذ شيئا من مال الغنيمه قبل ايه؟ ان تقسم. وهذا حرام قطعا. وهذا حرام ايه؟ قطر. يبقى دي الغناء بارك الله فيك. أيوة. أما بارك الله فيك الفيء المال الحاصل للمسلمين من أموال الكفار بغير القتال، ولا إيجاف خيل ولا ركاب. ولا إيجاف يعني إيه؟ يعني ولا إصراع بالخيل ولا ركاب ولا ركوب خيل. يبقى هذا الفيء هو المال اللي حصل اللي خدوه المسلمين من الكفار بدون إيه؟ بدون قتال. هو المال الذي أخذه المسلمون من الكفار بدون ايه؟ قتال. يبقى احنا عندنا دلوقتي اربع حاجات، عندنا دلوقتي بارك الله فيك اربع ايه؟ اربع اشياء. الشيء الاول السلف، الشيء الثاني الغنيمة، الشيء الثالث الفي، الشيء الرابع الغلول. الشيء الرابع ليه الغلول. أين فالغلول هو أخذ المال قبل أن إيه قبل أن يقسم. بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. ثم ماذا؟ ثم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان هناك رجل يقاتل ولما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو في النار. لا رجل اسمه كركرة وقيل كركرة. أين إزاي في النار وكان قبل بلاء الحسن؟ فتشوا في متاعه وجدوا خرص. يعني أخذ من الغنائم شيء حقير جدا قبل أن توزع الغنائم. غلها سرقها قبل أن تقسم الغنائم. فهذه مصيبة نسأل الله العافية. ولذلك في واحد لما بيجي بيحارب وطنية ده في سبيل الله، بيحارب قومية ده في سبيل الله، بيحارب عروبة ده في سبيل الله، بيحارب من أجل الحصول على الغنيمة ده في سبيل الله، بيحارب من أجل يجيب يقول لك أنا أحارب في روسيا أجيب نساء حلوة كده لعب حتى ده في سبيل الله. لا يبقى هو من قاتل لتكون كلمة الله إيه هي العليا. فهو إيه في سبيل الله. ولا بأس أن يأتي تباعا الغنائم والسبايا وما والسلم والفيء لا بأس، لكن الأصل الأصيل والركن الركيب والقاعدة المقعدة والهدف والغاية والمقصد والهم إعلاء كلمة الله تعالى. هذا الهدف والمقصد والغاية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى لا قومية ولا وطنية ولا عروبة ولا مقصد لغنيمة ولا لفيء ولا لسلب ولا لغلول ولا لثبية، وإنما المقصد أن تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقصد. نعم. والله تعالى قال في كتابه الكريم بل الإنسان على نفسه بصيرة فأنت أضر. ولذلك أنت أما تكون برا في الخارج، في الخارج مثلا في الإمارات في الكويت في أي دولة تلاقي رجل مصري، فبعض الناس يصادقوه يقول لك ده من بلد ده بلد زي اللي في الجيش يقول لك بلد المحافظة بتاعته أو كذا وكذا. والولد هذا البلدياته ممكن يكون ما بيصليش. ينفع يبقى صديقي؟ لا. ممكن أنا أدعوه إلى الله إن استجاب أهلي، ما استجابش يبقى عم أنا لا يجوز أن أصادق مثل هذه الفئة التي ليست فيها العبودية لله عز وجل. صحيح ولا لا؟ يبقى القضية بالصديق محافظتي ومركزي ومدينتي وقريتي وحي وبلدي ودولتي. لا 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 لا، لو أنت أخوك ابن أمك وأبوك أمر الله ليس متحققا في حياته تبغضه أم تحبه؟ تبغضه أم تحبه؟ أخوك من أمك أبوك مش معايا ولا إيه؟ أخوك من أمك أبوك لا يصلي ولا يصوم رمضان تحبه ولا تبغضه؟ تبغضه. ولو واحد في أمريكا زي الشيخ يوسف إستست كان على قناة الرحمة مثلا كان قسيسا وأسلم على يد الأستاذ محمد بن عبد الرحمن مسلم الصعيد أين نسأل الله أن يبارك فيه ونتقبل منه، تحب من أمريكا الشيخ دول في بوش؟ أيوة. يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرفض الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. إذن الأخوة ليست في الدولة ولا المحافظة ولا المركز ولا القرية ولا الحي، وإنما الأخوة إنما المؤمنون إيه إنما المؤمنون إيه. ولذلك بعض المغفلين يجي الواحد نصراني أو يهودي أو رافضي يقول له يا أخي ينفع غير المسلم أخوك؟ لا. إيه عم ينفع أخويا في الإنسانية؟ دعك من الفلسفة الإبليسية الشيطانية التي ما نطق بها السلف الصالح البتة، بل كفروا بها، بل إيه كفروا بها، كفروا بها. فلا أخوة إلا في الإسلام، ولا أخوة إلا في الله، أخي في الله. هل فهمنا؟ أين؟ فكيف من يقول لغير المسلم أنت أخي في الله؟ وكيف من يستقبل الحخامات أو القساوسة في داره والعياذ بالله؟ هذا كله مخالف لشرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فإن قال قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنت بروه، نقول له بارك الله فيك، إذا كان جاري ومرض وهو كافر أصوف أعوده، وإذا كان في حاجة أعنته، ما دام ليس محاربا للإسلام وهو جاري فله حق الجوار. أما رجل في البلد أقيم جسرا من المحبة بيني وبينه وهو على غير الإسلام، لا يجوز، لا يجوز قولا واحدا لا ثانية، لا لا يجوز أن تقيم جسرا من المحبة والولاء والرباط والألفة بينك وبين غير مسلم، وإنما غير المسلم إذا كان جارا لك فله حق الجوار. أين؟ طيب، وفي نفس الوقت لو واحد كافر، أنت واقف على الشط كده، واحد كافر نصراني وقع في البحيرة واستغاث بك، هل يجوز أن يستغيث بك يا عوض قبل أن تقوم؟ يجوز، تفضل. أي نعم، لأنه قادر على إنقاذه. أي نعم، فالذي ينبغي أن تنزل لتنقذه، لتتسبب في إنقاذه، لأنه كافر ليس محاربا للإسلام. فهذا موقف لعله يكون دعوة عملية منك إليه، لأنك أحييت نفسك، تسببت في إحياء نفسك، صحيح ولا لا؟ انت ماشي على الطريق العام وسيارة ضربت واحد يهودي او نصراني، هل تحمله توديه لمستشفى المطرية او المنزلة او غيرها من المستشفيات؟ الجواب نعم، مع معرفتك انه كافر نصراني او يهودي او غير ذلك تحمله وتوديه، الاسلام يحرضك على ذلك. أبا، ولكن هل الاسلام يبيح لك ان تقيم جسرا من المودة والمحبة بينك وبينه؟ الجواب نعم، بل انت تبغضه، وهذا ما أوجبه الله تعالى علينا، حيث قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ فإنه منكم. ما تحكيش حق السيد مع من على شماله حتى لو كلمك، صلى على الحبيب، أنت تعرف عهدنا ومذهبنا في درسنا، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام، واللي على يمينك أو شمالك كلمك ما رضتش عليه مش هيكلمك تاني بعد العشاء، هيعدى إيه يا عم مش معبرني؟ أنا بكلمك، قل له الدرس ترى هنا مفيش كلام، بعد العشاء الكلام، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. واحد يا أخي تحركه، لا، هذا عهد وترتيبه هنا وفي كل مكان، ألا يتكلم أحد في درس حتى السائل يكتب ويقدمه، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. إذن لا يجوز أن تقيم جسرا من المودة والمحبة بينك وبين هذا الكافر، أيا كان يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا أو غير ذلك من الكفار. طيب، ولكن تنقذه إن كان غريق أو حريق أو أصيب بحادث أو جارك فتحمله إلى المستشفى أو تحمل له طعاما لأن له حق الجوار، كل هذا الإسلام يحرض عليه في تفسير الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنت بروه وتقسطوا إليه، آية المنتحية، ده المعنى الذي دندنت حوله يا إخواني. طيب، بارك الله فيك. فهنا النهي عن الغلول من الغنيمة، قال الحديث فيه عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها، وهذا الحديث رواه البخاري. أين؟ والرسول قال هو فين؟ في النار. بسبب إيه؟ إنه غل عباءة. طيب، أرض المحاربين المغنومة، لو أنت خدت من الأعداء فدان، 10 فدان أكثر أقل، هذه الأرض التي غنمها المسلمون من الأعداء وضعها إيه؟ قال لك الأرض بهية بارك الله فيك إما أن يقسم على الغانمين وإما أن يقف على المسلمين، يعني الجماعة اللي حاربهم تقسم عليهم هذه الأرض، أو الحاكم الخليفة أو الوالي يرى أن تكون وقفا للمسلمين، يرى أن تكون وقفا لإيه؟ للمسلمين، ويعملوا فيها بقى بير مية، واللي ياخذ فدان أو نصف فدان أو أكثر أو أقل عليها أن يدفع شيء سنويا لبيت مال المسلمين، عليها أن يدفع سنويا شيء لإيه؟ لبيت مال المسلمين. أين؟ وهذا الذي أخذ الأرض لو ما استغلهاش يفرض عليه أن يؤجرها لرجل آخر ليقوم بغراستها أو ما كان على شاكلة ذلك، يعمر عليها به عزكم الله زريبة، مصنع، شركة، يغرسها حتى يستفيد المسلمون منها ولا تبقى أرضا بوارا، فإن المسلم إما أن يتسبب في نفع نفسه وإما أن يتسبب في نفعه وإما أن يتسبب في نفعه غير. كذلك أيضا عقد الذمة، الذمة دي العهد والأمان، طبعا إحنا عارفين إن في حاجة اسمها معاهد وحاجة اسمها مستأمن وحاجة اسمها ذمي وحاجة اسمها إيه؟ محارب. يبقى أنواع الكفار كما أخوانا أربعة: معاهد ومستأمن وذمي ومحارب. الراجل الكافر المحارب ده دمه وماله إيه؟ حلال. دمه وماله إيه؟ حلال. هضر هضر. أي نعم. طب الراجل الذمي الذي يدفع الجزية لولي أمر المسلمين في كل سنة، بيدفع دينار ذهب أو دينارين أو ثلاثة على حسب ما يحدده الحاكم المسلم، ده حرام الدم والمال الذمي، لأنه يدفع الجزية ويعيش بين المسلمين فيجد عقيدة المسلمين وسلوكيات المسلمين فيتأثر بالعقيدة والسلوكيات فيكون ثمرة ذلك ونتيجته إما أن يدخل الإسلام وإما أن يبقى بين المسلمين دافعا للجزية. صحيح ولا لا؟ صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأما المستأمن، المستأمن هو الذي أمنه ولي الأمر أن يدخل البلاد، يعني مثلا زي السياح، السياح ده جاي من انجلترا من فرنسا، فولي الأمر أمنه، أمنه إزاي؟ اداله تأشيرة من القنصلية المصرية هناك، ده مستأمن يعني لا يتعرض عليه أحد. هتقول لي ده النساء تدخل متبرجات وسافرات ودي فتنة وبيجي يشربوا شمبانيا وويسكي وبيرة وخمر، ده كله حرام على ولي الأمر، لكن هل يجوز لك أن تتعدى عليهم بقتل؟ لا. طب ليه؟ لأن ولي الأمر أمنه فلا يجوز التعدى عليه. طيب المعاهد، في جماعة أعدائنا زي اليهود أو في أمريكا أو فرنسا وغيرها من الدول، فبيننا وبين بعض حرب، فنتفق على وقف الحرب لمدة 5 سنوات أو أكثر أو أقل، وهو ما يسموه بالهدنة، وهو ما يسمى بالهدنة بارك الله فيه. فهذا عهد بيننا وبين اليهود ألا يتعدوا علينا وألا نتعدى عليه. ففهم من الكلام الذي ذكرته الآن إن الكفار إما أن يكون محارب وإما أن يكون ذمي وإما أن يكون مستأمن وإما أن يكون إيه؟ معاهد. أين ليش ما صليتش؟ ها؟ طيب الأحكام اللي تجرى على أهل الذمة، تجرى عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، وتقام عليهم الحدود. وتقام عليهم إيه؟ الحدود. يعني إيه؟ يعني لو واحد زنا وهو محصن يرجم حتى الموت، لو واحد زنا وهو غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب عنه، لو واحد شرب خمر يجلد من 40 إلى 80 جلدة على حسب ما يفصل فيه القاضي الشرعي في الدولة المسلمة، لو واحد قذف محصنات ياخذ 80 جلدة. قذف محصنات يعني واحد لواحد ابن الشرموط ياخذ 80 جلدة. وطبعا كما قلت قبل ذلك لما يكون 2 أصدقاء وفي ناس قاعدين واحد فيهم عاوز يثبت للناس ان في صداقه حميمه قوي، فيقوم يقول اللي قدامه يا ابن الشرموطه ليثبت ان ايه وصديقه قوي يعني. طب الكلمه دي جايه من انجل كيف؟ فما بالك بمن يقول يا ابن الزانيه او ما اكثر من ذلك الكلام. نسال الله العفو والعافيه والسلامه والنجاه ان شاء الله في الدرس القادم اذا قدر الله البقاء ان شاء الله تعالى واللقاء ان كان في العمر بقيه نبدا من متى ينتقض العهد ان شاء الله تعالى. اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد، والى اذان العشاء وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة بعد مقال محمودة الذي وعد. أيها الأحبة، في أيام الامتحانات في كل سنة تنتشر ورقة بين الطلاب والطالبات أن أحمد الشيخ أحمد خادم الكعبة أو خادم الغرفة الشريفة التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة هذه الورقة 30 نسخة أو أكثر أو أقل، ومن كتبها سيحدث له من الخير كذا وكذا ويأتيه كذا، ومن لم ينفذ هذا سيحدث له من الشر كذا وكذا وكذا. هذه الورقة قد نبه عليها العلامة محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار أحد علماء الأزهر الشريف منذ سنين عدة، وقد نبه عليها العلامة ابن باز في رسالة مستقلة وغيرهما من أهل العلم. فاحذر هذه النشرة فإنها نشرة باطلة. هذا ما أحببت أن أذكر نفسي وحضراتكم به، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل أرسل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ التكرم بالرد على هذه الأسئلة. أولا، في بلدنا المطرية يوجد مجموعة من الناس يستحوذون على قطع من المياه كبيرة في البحيرة ويعملون بها السدود وما يسمى بالعلاوي، ويمنعون الناس من الصيد في هذه الأماكن، ومجموعة أخرى يشترون هذه المياه من بعضهم بأموال كبيرة ويمنعون الصيادين من الصيد بها، ومجموعة أخرى يستأجرون منهم هذه المياه في السنة بمبلغ وقدره 10,000 جنيه أو بمبلغ آخر وقدره 15,000 جنيه، وآخرون يبيعون لهم الأعمدة التي تحجز في هذه المياه. فما حكم الدين في هؤلاء وما حكم الدين في أموالهم، مع العلم أن الناس البسطاء الفقراء اضطروا إلى السفر إلى بلاد أخرى للصيد بها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي قد شغلت أهل المطرية عن بكرة أبيه، ولعلني لأول مرة أجيب فأقول إن هناك أمور لا يصلح للمفتي وحده أن يتكلم فيها، لكن لا بد لولي الأمر أن يكون جنبا بجنب مع المفتي، فيصدر المفتي الفتوى ويأمر ولي الأمر الرعاية بالتنفيذ، وهذا الأمر غير حصر. أي نعم. فأنا أقول إن الناس ينقسمون إلى غني وفقير، فالغني يأتي بما يسمى بالبشنين ويضعه في قطعة من البحيرة كبيرة ويجعل له صورا من الأخشاب أو غير ذلك من الأعمدة، وكأنه يحرم على غيره أن يأتي ليصطاد من هذا المكان بحجة وزعم أنه أنفق على هذا المكان 100,000 جنيه أو أكثر أو أقل، مع العلم أن البحيرة الذي يمتلكها الله عز وجل، فلا ينبغي أن تستحوذ مكانا وتقول أنا أفيد فيه إيه إذا كان هو ميت، هو الحياة نفسها، وجعلنا من الماء إيه كل شيء حي، فهو الحياة وهو باب رزق الذي أودع الله تعالى فيه السماء وغير ذلك من الخيرات. أي نعم. فأنا أقول أنه لا ينبغي لكائن من كان أن يستحوذ على فدان في البحيرة أو أكثر أو أقل ويضع فيه بشنينا أو غير ذلك. ومع أنني أقول أنه لا يجوز، فأقول للفقير إن فعل الثري ذلك فلا تصطد من مكانه هذا، ما تصطادش. طب ليه؟ انت قلت ان ده غلط، لان انت لو جبت تصطاد هيطخك بالنار، يبقى من اجل انت تجيب 200 جنيه سمك ولا 300 جنيه سمك هتقتل نفسك. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، واحد يقول معناها الركون الى الدنيا وعدم الاستعداد للاخره، اقول العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فانت اذا ذهبت لتصطاد من هذا المكان اللي عليه بشنين اما ان يضربك سكينه في بطنك ولا في صدرك تموت فيه، واما ان يعطيك طلقه تقوم رايح فيه. يبقى الوقت الضروريات الخمسه الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فانت القيت بنفسك في التهلكه لانك تعلم ان في ناس مختبئين لحراسه هذا المكان لانهم دفعوا عليه اموال، فانت لو جيت يعني تصطاد منه هيطخوك. طب افرض ان انت اصطاد ولم يروك، هتقول كيف؟ الاخبار ستصلهم وهيجي ياخدوا منك حق اللي انت اصطدته، وهيقعدوك قعده عرب وتدفع فيها اصطدته ب 300 ودفعوك كمان 2,000 3,000 ولا حاجه، مع ان الكلام ده كله كلام فارغ، لكن ده الواقع الموجود في البلد، ده الواقع الموجود في البلد. يبقى خلاصه الكلام ايه؟ واحد، انا اقول كلام واعلم انه لن يتم، مش هيحصل، محدش هيسمعه، كيف؟ لا ينبغي لأحد أن يحتل منطقة في البحيرة كبيرة أو صغيرة ويضع فيها البشنين ويكلفها 100,000 أو أكثر أو أقل من ذلك، لأن البحيرة يمتلكها الله ثم هي للجميع. اثنين، لو أن الثرية الرجل اللي هو عند غنى فعل ذلك، أنا أنصح الفقير وألهاه أن يصطاد من هذا المكان. ثلاثة، والسبب في نهي له أن هذا سيهلك نفسه، والواجب عليك ألا تلقي بنفسك إلى التهلكة. طب أربعة بقى، الواجب على ولي الأمر إيه؟ ولي الأمر اللي هو مين؟ اللي هو رئيس مجلس المدينة ورئيس المسطحات، اللي هو العقيد بتاع المسطحات، ولا اللي هو العقيد بتاع المسطحات ومأمور المركز ورئيس مجلس المدينة ورئيس فرق الشمال، يتجمعوا الأربعة مع بعض. مين؟ واحد رئيس مجلس المدينة، اثنين قائد المسطحات، طب ثلاثة مأمور المركز، طب أربعة رئيس المجلس المحلي الشعبي في المطرية، طب خمسة رئيس فرقة الشمال، طب ستة أمن الدولة. الستة دول أن يجتمعون ويأمرون أمرا كتابيا من الجهات ده، هي كله مختوم وموقف، واللي هيعمل كده عليه جزاء كذا وكذا. حد يقدر يكح؟ ما حدش يقدر يكح. لكن أبو بكر اتكلم الوقت، خد من اليمين طلع من الشمال. طب ليه؟ لأن الراجل اللي عنده شوية بشنين بيكسب منهم كتير، والراجل الفقير الثاني راجل معدوم لا سبيل له إما أن يذهب إلى اليونان أو إلى ليبيا أو إلى السويس، وليس الكل ميسر له أن يذهب إلى هذه البلاد. وأنا أقول بعدم جواز الذهاب لدول الكفر إلا بشروط. أي نعم. فإذا هذا الأمر الذي طرحتموه يحتاج هذه الجهات التي ذكرتها أنا في الجواب، والله أعلم. قضية بقى إن جماعة منكم يعجبهم الكلام ده وجماعة ما يعجبوش الكلام ده، مش مهم إن يعجبك أو ما يعجبكش. أنا بقولكش عشان يعجبك، أنا بعلمك الشر. بس الكلام ده مش هيجي على الطاقة بتاع الراجل اللي عنده بشرين وبيستفيد منه. أقول لك يا عم الراجل ده بخرف، خدت بالك ده ازاي؟ انه جاش على الطاس، والراجل الفقير هيقول ايه؟ كلام ابو بكر ده احسن كلام، لانه جه على طاسه برضه، يعني مش قضيه حلال وحرام وصح وغلط ودين، لا، ان دي جه على طاسه ده وده ما جاش على طاسه ده، لكن هذا شر لا يهمنا فيه من يرضى ولا يهمنا فيه من لا يرضى، والله اعلم. نعم.
هذا سائل آخر يقول: ما حكم الدين في الخروج في سبيل الله في الدعوة إلى الله 3 أيام أو شهر أو 40 يوم أو أقل، وهذا للترتيب وليس للتحديد؟
نحن ننصح أنفسنا وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بطلب العلم الشرعي والعمل به والدعوة إليه. علم بلا دعوة فقد قيمته، ودعوة بلا علم تهدم أكثر ما تبني. فالعلم والعمل والدعوة مع الإخلاص لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمور لا يصلح أن ينفك أحدها عن الآخر، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل يقول: هل الصلاة على الجانب الأيمن من الإمام أفضل من الجانب الأيسر أم متساويان؟
يا أخي الحبيب، إذا الصف كامل وجاء إخوة مصلين هيبدأوا من وراء الإمام، واللي يجي بعد كده ياخد على اليمين، ياخد على إيه؟ على اليمين، والله أعلم.
سائلة أرسلت تقول: هل يجوز لبنت أن تصاحب ولدا على طريق الإنترنت؟
طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وسط الإمام وسد الخلل. سد الخلل صح، وسط الإمام ضعيف. لكن الفقهاء يأخذون بها، أما أن ولد يصاحب بنت عبر الشبكة العنكبوتية التي تسمى بالإنترنت فهذا محرم ولا يجوز قولا واحدا. وأنا لا أنصح أن بنت تكلم حد، والبنت ما تكلمش بنت. عارف ليه؟ لأن بعض الشباب المتميع أحيانا بيعمل بنت وهو ولد، فيقيم جسرا بينه وبين هذه البنت. فاحنا عندنا درء المفاسد مقدم عليه على جلب المصالح. نريد أن نظر هذه المفسدة ولا نمكن البنت من الجلوس على ما يسمى بالنت، الله أعلم. ولو تركها أبوها على النت بعد كده هينت من إيه؟ من العواقب الوخيمة التي ستجرى لابنته مهما كان. نعم.
وهذه سائلة تقول: هل يجوز للحائض الدخول على الميتة وحضور الغسل؟ هل يجوز للحائض الدخول على الميتة وحضور الغسل؟
نعم يجوز للمرأة الحائض أن تدخل على أبيها الذي يقوم بتغسيله إخوانها. نعم يجوز للمرأة الحائض أن تدخل على أمها التي تغسل وهي حائض، ولا حرج إن شاء الله في ذلك.
وهذا السائل يسأل عن ضوابط البيع بالأجل.
ذكرت أكثر من مرة أن بيع الأجل جائز على أن يعرف البيعان أنه بيع بالأجل قبل أن يفترقا، وأن لا يزيد المبلغ بزيادة المدة ولا ينقص المبلغ نقصان المدة، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل يقول: إني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
ويقول: سئل أحد علماء الأزهر عن مخالطة النصارى في عيدهم فأجاز مستندا إلى قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، فما هو قولكم في ذلك؟
قولي الإجابة الدرس تضمنها. قلت: واحد، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين. اثنين، الولاء معناه أن تحب الله وما يحب الله ومن يحب الله. ثلاثة، البراء يكون من اليهود والنصارى والمشركين وكل أعداء ربنا أعداء الدين. أربعة، البراء أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. خمسة، صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ستة، قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. سبعة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثمانية، لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. تسعة، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل عمر الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشرة، قول الله تعالى من سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآية الكريمة قلت: لا، إن كان جارك كافرا أحسن إليه الجوار، إن رأيت كافر قد غرق ويستغيث بك تسبب في إنقاذه. كافر حرق ويستغيث بك تسبب في إنقاذه. أنت تمشي على طريق عام وحدث حادث، واحد متعور في حادث كافر، عليك أن تحمله إلى المستشفى ما لا هذا كافر ليس المحارب، فتفعل معه هذه التفعيل، وهذا معنى الآية. عشرة، لا يجوز لك أن تقيم جسرا من المودة والمحبة والألفة بينك وبين كافر البتة. 11، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يهودي كان يخدمه وهو على فراش موته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فما كان من الغلام إلا أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فخرج سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. هذا والله أعلم.
فضيلة الشيخ، ذهب 300 حاخامات اليهود إلى أحد علماء المسلمين الكبار، وهؤلاء الحاخامات يمثلون حركة تدعى نوتارا كارتي، أي اليهود ضد الصهيونية، ويطلق هؤلاء على أنفسهم صفة اليهود الربانيين، ويعتبرون أنفسهم حماة مدينة الأقصى ضد التوسع الصهيوني والاعتداء على القدس. وقال هذا العالم في هذا اللقاء: لا يوجد أي مشكلة بين المسلمين واليهود كأصحاب دين سماوي، مبديا استعداده لحضور أي لقاءات أو ندوات أو مؤتمرات. وقد ختم هذا اللقاء في شعار تحت عنوان: أنا يهودي ولست صهيونيا، فما ردكم على هذا؟
ردي على هذا: أولا، قال الله تعالى إخبارا عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. ثانيا قال الله تعالى إخبارا عن اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ثالثا قال الله تعالى إخبارا عن اليهود الذين يزعمون أنهم لن يعذب أنهم الذين يزعمون أن عمر الدنيا 7000 سنة ولن يعذبوا إلا يوما واحدا بكل 1000 سنة. قال الله تعالى عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الله عز وجل يقول قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أي نعم. ثم الله تبارك وتعالى يخبر عن اليهود الذين يزعمون أن الجنة خلقت لليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله تبارك وتعالى يخبر أن اليهود قالوا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن ينفقوا. فهؤلاء قتلة الأنبياء والرسل ماذا ينتظر منهم إلا الغش والخديعة والكذب والتمويه واللعب بالألفاظ وكما نقول في كلامنا العامي الضحك على الذقون من الذي سمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم المرأة اليهودية التي دعته أن يأكل من الذبيحة فلما مد يده عليها أنطق الله الذبيحة التي ذبحت وسلخت وطهيت شويت قالت ارفع يدك فإني مسلم. بعدما أكل النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من منها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فسألوا لماذا؟ قال لقد أخبرتني أنها مسمومة. قالوا والله إنك لنبي لأن لا يخبر يعني من اللي أخبره إلا ربنا عز وجل. فاليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين هم إخوان القردة والخنازير لا أمان لهم من قريب ولا من بعيد. فإن الله تعالى نهاه أن يصطادوا يوم السبت وضعوا الشباك عن الغاز يوم الجمعة وأخذوا الحيتان السمكات يوم الأحد يتحايلون. فإذا كانوا قد فعلوا ذلك مع الرسل والأنبياء أهل العصمة والصدق والأمانة والتبليغ وأصحاب الصدور الواسعة والعقول العالية فهل أنت عقلك وفكرك سيصل إلى درجة الأنبياء والرسل؟ حاشا وكلا ومليون كلا. أي نعم. فعليك أن تعاملهم بما أمرك الإسلام به والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل أرسل يقول بما تنصح العاقد بعد عقده بما يفعله أثناء فترة العقد؟
أثناء فترة العقد ينظم الزيارات يعني يقول لوالد العروس أنا أريد أن أزور العروس كل 15 يوم مرة مثلا ويجعل فترة ما بين العقد والبناء فترة قريبة. وذلك أولا لأنك أنت كل ما تيجي تروح ينبغي أن أنت تأخذ هدية مش بقول واجب لكن هذا العرف الذي تعارف الناس عليه. طب لو أنت ما خدتش هدية حتى سيرمونك بالشح والبخل والبنت هتتعقد منك قبل ما تجيك. هذا رقم واحد. رقم اثنين الست والدتك راحت للست والدتك حتى فالست والدتك قالت ان الطبق اللي فيه كريم او جيلي او الطبص او مش عارف ايه حتى ما كانش نظيف والجيلي ما كانش مربوط لما تحطش في الفريزر كويس الكلمة توصل للست حماتك والقائد الأعلى فيحصل مشاكل. وبعدين بالنسبة للست أخت زوجتك ما استقبلتش أمك لما رحت لها استقبال كويس. ايه السبب؟ لان ابوها كان مزعلها وهي ما عندهاش خبر ان ابوها كان مزعلها قبل ما تيجي، والحاجات دي ملهوش دعوه بيها. والدنيا تقع في بعضها بسبب حسن الاستقبال وسوء الاستقبال وكلام من الكلام ده. ويبداوا يرموا كلام على بعض، ان اخت جالها شك 10,000 ودي جالها شك 5,000 ومش عارف، وان احنا او كل اسره تريد ان تتعالى على الاسره التي امامها وتثبت ان هم كذا وهم كذا واصلهم كذا والناس دون الى غير ذلك، لان النسوان اصلا مقفاض الا من رحم رب عصر. فتاتي المشاكل من جراءها. فاللي بقول لك اصل المسافات عشان المشاكل دي ما تحصلش، وفي نفس الوقت عشان انت ما تتحلبش، لان اقل الهديه اللي اي كلام ب50 جنيه. فمعناها انت تجيب هديه في الشهر ب100 جنيه، لو قعدت هتطول وانت راجل وراك شبكه وراك مهر وراك نوم وصالون وسفره وانتري وحكايه والشقه لسه ما كملتش ومش عارف ايه، وانت لا رحت ولا جيت، شاب عندك 25 سنه هتجيب الفلوس دي منين؟ بتنحت من جبل؟ ما بتنحتش من جبل. فاصر العمليه حج حتى لا نفتح باب الانتقاد وباب المشاكل. وفي هذا القدر كفايه، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، ونسال الله ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، وان يجمعني بحضراتكم في الدنيا عند الكعبه المشرفه وفي الاخره في الدرس الأعلى من الجنة. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.